نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت كما تكرر ثلاثا حيضا، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيضا، ومن رأت يوم
أيضا ليش حيضا تنصبها
منظور
أيوه. نعم.
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحارة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. غسلها لكل صلاة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت وتأخرت فما تكرر ثلاث فحيض. من زادت عادتها، وهذه في المرأة التي سبقت لها عادة، سبقت لها عادة، والعادة أن تعرف الوقت والعدد، تعرف عدد أيام الحيض وكذلك وقته، هل هو في أول الشهر، في منتصفه، في آخره. أي كانت مرة لها عادة، كانت عادتها سبعة أيام من أول كل شهر هلالي. قال: من زادت عادتها التي اعتادت عليها أو تقدمت أو تأخرت، يعني إما أنها زادت، كانت عادتها ستة أيام فجاءها الدم عشرة أيام، هنا زادت إيش؟ العادة، زادت العادة. قال: أو تقدمت أو تأخرت، كانت قد تعتاد أنها تحيض في منتصف الشهر ستة أيام، ثم جاء في شهر من أول الشهر ستة أيام، أو تأخرت كان حاضت في آخر الشهر ستة أيام. إذا الحال الأولى أن يزيد العدد، تكون لها عادة كسبعة أيام مثلا ثم تزيد، فيأتيها في شهر من أشهر عشرة أيام، زاد على عددها أربعة أيام. الحالة الثانية، الصورة الثانية، أن يتغير الوقت، أما العدد ثابت، أي عادتها ستة أيام من أول كل شهر، ثم رأت في الشهر الذي يليه ستة أيام على عدده لكن في منتصف الشهر أو في آخر الشهر، أي تغير الوقت، يعني إما أن يتغير العدد أن يزيد أو أن يتغير الوقت بتقديم أو بتأخير. يقول الشيخ: فما تكرر، احنا قلنا العادة لا بد لها إيش من أمرين، العدد والوقت، كم عدد أيامها وفي أي وقت تجلسه، واضح؟ فهنا حصل إيش؟ زيادة إما في العدد أو تغيير في الوقت، إما بتقديم أو بتأخير. قال: فما تكرر ثلاثا فحيض، فما تكرر ثلاثا فحيض، أي أنه يصير عادة بالتكرر، وقبله فهو دم فساد. فما زاد، فمثال ذلك هذه امرأة عادتها ستة أيام في منتصف الشهر، جاء في شهر رأت الدم عشرة أيام، زاد أم لم يزد؟ زاد. نقول: أنت بعد مضي ستة أيام تغتسلين وتصلين، والدم الزائد نقول هذا دم فساد أو دم مشكوك فيه، ثم إذا انقطع الدم لعشرة أيام اغتسلي وصلي. طيب، جاء في الشهر الثاني أيضا جاءها عشرة أيام، نقول كذلك أنت بعد مضي ستة أيام تغتسلين وتصلين، ثم بعد انقطاعه لعشرة أيام تغتسلين أيضا، ولي الشهر الثالث أيضا جاءها مدة عشرة أيام، نقول بعد مضي العادة تغتسلين وتصلين، ثم بعد انقطاع الدم لعشرة أيام تغتسلين. إذا تكرر ثلاثا انتقلت عادتك من ستة أيام إلى عشرة أيام، لكنها لم تنتقل إلا بعد تكرر الزيادة مدة ثلاثة أو ثلاثا. وعلى هذا فيصير حالها كحال المبتدأ، المبتدأ نقول بعد مضي يوم وليلة تغتسل وتصلي ثم تغتسل عند انقطاع الدم، وهكذا تفعل في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر ثلاثا تجلس أقل ما رأت من الدم. كذلك هذا إن زادت نقول كل ما زاد على العادة فإنه لا يمنع من الصلاة والصيام، فإن تكررت الزيادة ثلاثا أصبحت عادتها، أي صارت عادة جديدة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنها تعمل بالزيادة ولو لم يتكرر ما لم يطبق. مثال ذلك، هذه امرأة عادتها ستة أيام في منتصف الشهر، تقول هذا الشهر استمر الدم علي ولم ينقطع الستة أيام، استمر لمدة عشرة أيام ثم انقطع، ماذا نقول؟ نقول الوقت كله حيض ولو زاد ولو لم يتكرر. نقول أنت طالما أن الدم مستمر حتى لو مضى مدة العادة، نقول لا تصلي ولا تصومين ولا تغتسلين إلى أن ينقطع، إن انقطع اغتسل وصلي، ولا اعتبار للتكرر ولا اعتبار للتكرر. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الأحكام علقها الله جل وعلا بوجود هذا الدم، فمتى ما وجد تعلقت به الأحكام، ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تكررا. قال جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا يكثر أن يسأل عنه النساء، تقول الدم هذا الشهر زاد علي، أنا العادة في ستة أيام استمر صار لي ثمانية أيام تسعة أيام الدم. لو طالما الدم مستمر خلاص أنت لا تصلين حتى تطهري، لكن لو أطبق علمنا بأنها مستحاضة، حينئذ نرجع إلى عادتها أو إلى التمييز، أو تجد غالب الحيض إن لم يكن لعاد ولا تمييز. لكن طالما أنه لم يطبق خلاص، ولا عبرة هنا بأكثر الحيض بخمسة عشر يوم، لأن على القول الصحيح أن الحيض لا حد ليقله ولا لأكثره. طالما أنه لم يطبق إذن هو دم حيض، لأن الأصل أن الدم الخارج من المرأة أنه حيض، لكن التكرار نحتاجه في ثبوت العادة. نقول إن تكرر حينئذ تصير عادته فيه، لكن لا يعني أنك في كل مرة تغتسلين عند نهاية العادة وتصلين ثم تغتسلين مرة أخرى عن انقطاع الدم، نقول هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها لا تغتسل إلا عند انقطاع الحيض. لكن إن تكرر، لأن بعض النساء قد يزيد ويطر، قد مرة يكون ست على ست أيام ثم قد يأتيها سبعة أيام ثم قد يأتيها تسع ثم يرجع لست، فحينئذ نقول عادتها لا تزال كم مدة ست أيام. لكن إن تكرر عليها زائد كان ست أيام ثم استمر ثلاث أشهر عشرة أيام، هنا أصلا نقول انتقلت عادتك إلى عشر، لكن لا يعني ذلك أنك بعد مضي الأشهر الثلاث الأول بعد مضي العادة تغتسلين وتصلين ثم تغتسلين انقطاع الدم، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنك لن تمتنعين من الصلاة والصيام إلى أن ينقطع الدم. وهذا هو الراجح وهو الصحيح، لأن الأحكام معلقة بوجود الدم، فمتى موجد وجدت أحكامه، ولم يذكر الله عز وجل شرطا لا في التكرر ولا في غيره. قال فما تكرر ثلاثا فحيض. قال وما نقص عن العادة طهر. أما النقص فالأمر فيه يسير، يقول ما نقص عن العادة فطهر. هذه امرأة عادتها سبعة أيام من أول كل شهر، تقول هذا الشهر جاءني الدم أربعة أيام ثم رأيت الطهر، نقول أنت إيش؟ إذا رأيت الطهر اغتسلي وصلي، ما نقص عن عادة فطهر، طالما أنك رأيت الطهر. قال ما نقص عن عادة طهر، كأن تكون عادة ستة أيام ثم تراه أربعة أيام وترى الطهر، تقول هذا الطهر، اغتسلي إذا انقطع الدم وصلي. طيب ما علامة الطهر؟ كيف تعرف المرأة الطهر؟ هل الطهر هو انقطاع الدم؟ هل إذا انقطع الدم ولم يخرج المرأة تكون قد طهرت؟ الذي عليه كلام السلف رحمه الله وتدور عليه الأدلة أن الطهر له علامتان. العلامة الأولى القصة البيضاء، وهذه مادة تميل إلى البياض، تخرج رقيقة، تخرج في آخر الحيض، فإذا رأتها المرأة كانت هذه علامة على انقطاع الحيض. وكان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالكرسف القطن، فيه الصفرة فيه الكدرة، فكانت تقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، أي حتى ترين هذه المادة. وقال الإمام مالك: النساء أعرف بذلك، يعرفون هذه المادة. وجاء هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا غالب النساء ينزل في آخر الطهر هذه المادة قصة بيضاء، وتعلم أن هذا معناه انقطاع الحيض، فإنه لا يأتيها دم بعد ذلك. العلامة الثانية هو الجفوف أو الجفاف، أما يسميه اليوم يعبرون بجفاف المنبع، وهو أن يجف منبع الدم. والمراد بالجفوف ليس انقطاع الدم، بل الجفوف هو أن تحتشي المرأة قطنة بيضاء فتخرج غير متكدرة. قد ينقطع المرأة الدم في أثناء الحيض، قد تكون 6 أيام، يأتي يومين دم ثم ينقطع مدة يوم أو يوم وليلة ثم يعاود الدم، لكن في مدة الانقطاع لو أدخلت قطنا واحتشته في مكان الدم لخرج متكدرا، أي يبقى أثر الدم وإن لم يخرج وإن لم يسل عن المرأة. ولذلك إذا أدخلت المرأة واحتشت قطنة فأخرجتها وهي بيضاء غير متكدرة، لا فيها صفرة ولا كدرة ولا دم، فليعلم هذا إيش؟ دل على الجفوف التام. فالمرأة قد ينقطع عنها الدم، أي لا يخرج، يعني لا يسيل في الخارج، لكن متى ما وضع القطنة خرجت إيش؟ متكدرة، أي يبقى أثر الدم على الأغشية الفرج، حينئذ إيش؟ ليس طاهرة. لكن إذا احتشت القطنة وادخلتها في مكان دم ثم خرجت بيضاء، هذا يدل على إيش؟ على الجفاف. فهاتان علامتان، العلامة الأولى غالب النساء ترى وهي قصة البيضاء، والعلامة الثانية إيش؟ هي الجفوف. الجفوف فعلى هذا، فالطهر المرأة تعرفه بأحد علامتين: فرأت الجفوف فهي طاهر، وإن رأت إيش؟ قصة البيضاء فهي طاهر. قال: وما نقص عن عادة طهر. إذن قوله ما نقص عن عادة فيما إذا رأت علامة الطهر، لكن لو قالت والله أنا عادتي 6 أيام و4 أيام الدم ينزل بعدين وقف يوم، نقول هل توقف الدم عدم خروجه الخارج يعتبر إيش؟ طهرا؟ نقول لا، نقول احتشي قطنة. هل رأيت قصة بيضاء؟ لا. قالت: لو احتشيت قطنة هل تخرج بيضاء؟ لا، تخرج فيها كدرة، إذا خلاص أنت ما طهرتي. وبعض النساء قد ينقطع الدم يوم يومين ثلاثة لا ترى الدم، لكن لو احتشت قطنة لخرجت متكدرة، أي يظهر أثر الحيض على أغشية مكان الدم. قال الشيخ: وما نقص عن عادة طهر. إذا نظرت الطهر لأقل من عادتها فتغتسل وتصلي. يلا قول الذي العلا يا سلف المحيط قل هو أذى، فاعتدوا النساء في المحيط ولا تغربون حتى يطهرن. فدل على المرأة متى مرت الأذى امتنعت من الصلاة من قربان الزوج، ومتى مرت الطهر واغتسلت جاز لزوجها أن يقربها وحالت لها الصلاة. قال: وما عاد فيها جلسته، أي عاد في مدة العادة جلسته. مثال ذلك: هذه امرأة عادتها 10 أيام، عادتها كم؟ 10 أيام، رأت الدم 5 أيام ثم جاءها الطهر، وقلنا فرق بين الطهر وبين انقطاع الدم، ثم رأت الطهر أو النقاء كما يعبر عنه العلماء مدة يومين، فنقول إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي، ثم عاودها الدم في اليوم السادس، إذن هي حيضتها كم؟ 10 أيام، رأت الدم 4 أيام ثم الطهر يومين ثم عاودها، لكن لما عاودها في مدة الحيض في مدة العادة ولا في غير مدتها؟ في مدة العادة، هي عادت 10 أيام، رأت الدم 4 أيام ثم رأت الطهر يومين ثم عاودها الدم، نقول عود الدم هنا في مدة العادة لأن عادتها أساسها كم؟ 10 أيام. فنقول فإن عاد جلسته، فإن عاد الدم فقد جاء في وقته المعتاد، فهذا تمتنع من الصلاة وتجده تكون حائض. لكن لو عاودها الدم بعد مضي العادة فليس بحائض. مثال ذلك: هذه امرأة عادتها 7 أيام، رأت الدم 4 أيام ثم رأت الطهر 5 أيام ثم عاودها الدم، هل الدم عاودها في مدة العادة ولا بعد مدتها؟ بعد مدتها، لأن عادتها كم؟ 7 أيام في أول الشهر، الآن بدأت 7، 4 أيام فرأت في الطهر، نقول ماذا؟ تغتسل وتصلي. وبعد مضي خمسة أيام عاودها، نقول عوده كان بعد 10 أيام بهذه الحيض، وعادتها السابقة كم؟ 7. إذا لم يكن عود الدم في أثناء المدة، وإنما جاء بعد المدة فهذا دم فساد، إلا أن يتكرر 3 حينئذ تصير عادة جديدة لها. قال وما عاد فيها أي في مدة العادة جلسته. إذن قد يتخلل العادة، قد يتخلله طهر صحيح تغتسل فيه وتصلي. قال الشيخ والصفرة والكدرة في زمن الحيض، في زمن عادة حيض. الصفرة ماء أصفر يشبه كما يقول العلماء يشبه ماء الجروح، يشبه الماء الذي يخرج مع الجروح كالصديد. والكدرة هو ماء أو دم مختلط بحمرة أو ماء متعكر بحمرة وفيه مثل عروق الدم، هذا يسمى إيش؟ كدرة. وهذا يخلي المرأة كثيرا، صفرة وكدرة. كدرة ماء مختلط بحمرة أو فيه عروق حمراء، والصفرة ماء أصفر رقيق مثل ماء الجروح. يقول الشيخ والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، يعني مثال ذلك هذه امرأة عادتها 7 أيام، جاءها الحيض والدم ينزل أحمر على صورة الدم 3 أيام، ثم استمر مدة 2 لا ينزل أحمر بل ينزل ويش؟ صفرة أو كدرة. نقول هذه الصفرة والكدرة في زمن الحيض؟ نقول نعم هي حيض. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أي لا يشترط في الحيض أن يكون الدم على صفة واحدة، بل قد يكون أحمر أحيانا، وقد يكون صفرة وقد يكون كدرة، طالما أنه في زمن الحيض أي في مدة العادة. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قولها بعد الطهر أي بعد رؤية الطهر والنقاء لم نعده شيئا، مفهوم كلامها أنه أن الصفرة والكدرة في أثناء قبل الطهر أنه حيض، لأنها جعلت أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليس بشيء، ويدل على أنه قبل الطهر فهو حيض. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن النساء كنا يبعثنا إلى عائشة بالقطن فيه الصفرة وفيه كدرة، يبعثنا القطن نشوفها هل يعني كانت تقول عائشة هل هذا خلاص علامة انتهاء الحيض أو ماذا، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، فدل على أن ما ترى المرأة من الكدرة والصفرة لا يدل على انقطاع الحيض حتى ترى علامة الطهر، والقصة البيضاء إما هذه المادة أو الجفوف. فعلى هذا فما تراه المرأة من الصفرة والكدرة في أثناء الحيض فهو حيض، وهو محل إجماع من العلماء. قد حكى إسحاق إجماع العلماء أن الصفرة والكدرة في أثناء العادة أنه حيض. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أو ترى بعضه كالفضة، أي حتى يطهر فتراه كالفضة. قال فإذا رأت ذلك فلتغتسل وتصلي، فإذا رأت بعد ذلك صفرة وكدرة فلتتوضأ وتصلي، فإن رأت دما أحمر فلتغتسل وتصلي. شوف تقول إذا رأت مرة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أو بعضه كالفضة، أي حتى ترى الطهر، أي حتى ترى قصة بيضاء ولا يخرج أحمر ليس في كدرة ولا صفرة. قال فإذا رأت ذلك أي علامة الطهر قصة بيضاء، قال فلتغتسل وتصلي خلاص. قال فإذا رأت بعد ذلك أي بعد رأت الطهر علامة الطهر صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصلي، أي أن الصفرة والكدرة بعد أن ترى النقاء الذي عرفته بالفضة لا أثر له. قال فلتغتسل وتصلي، فإذا رأت دما أحمر فلتغتسل وتصلي. وهذا يدل على أن الصفرة والكدرة بعد النقاء ليس بحيض، وأما إذا كان الصفرة والكدرة قبل النقاء وفي مدة الحيض فهو حيض بإجماع العلماء. وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، الحديث في البخاري لكن من غير بعد الطهر، في البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وجاء عند أبي داود بسند صحيح كنا لا نعد الصفة القدرة بعد الطهر، وهذا مفسر يدل على مرادها أنه بعد الطهر، وجاء بلفظ كنا لا نعد الصفة القدرة بعد الغسل شيئا، فدل هذا على أن الصفة القدرة أن حكمها إن كان في زمن الحيض فهو حيض، وإن كان بعد رؤية النقاء والطهر فلا حكم له ولا عبرة به. مثال ذلك هذه امرأة تقول والله أنا ست أيام ورأيت القصة البيضاء فاغتسلت وصليت، ثم بعد ذلك رأيت صفرة قدرة. نقول متى رأيت صفرة قدرة؟ هل بعد النقاء والطهر؟ قالت نعم. نقول هذا لا عبرة به. فإن قالت لا أنا الدم وقف لم أرى الطهر لكن ينزل عليه صفرة قدرة، نقول أنت إيش؟ هذا حيض إلى أن ترى علامة الطهر. فإن رأيت علامة الطهر فكل ما يكون بعد الطهر من الصفرة القدرة فهذا لا أثر له ولا يمنع من صحة الصلاة، ولكنه يوجب الوضوء فقط. قال الشيخ الصفرة القدرة في زمن الحيض، في زمن العادة حيض، وما بعده فطهر، أي بعد النقاء فطهر. قال الشيخ رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. إن رأت يوما دما يعني هذه مرأة الدم متقطع، قال رأت يوما دما، يوما أو أقل من يوم، كان رأته ليلة أو نهارا أو أكثر، كان رأته يومين أو ثلاثا أو أربعا، يعني قصد باليوم هنا غير مغيد لكن يوم أقل أو أكثر، قال رأت يوما دما ويوما نقاء كذلك يوم أقل أو أكثر ما لم يبلغ أقل الطهر، يعني ما لم يبلغ 13 يوما. فهذه امرأة تقول والله أتاني الدم يومين ثم رأيت الطهر يوما ثم جاءني الدم يوم ثم رأيت الطهر، الطهر يعني رأت علامة الطهر نقاء يوما أو يومين ثم عاودني الدم، هذا عند العلماء يسمى بالتلفيق، وهي التي يتخلل حيضها طهر صحيح. والمراد بالطهر ما المراد بالطهر؟ هل هو انقطاع الدم؟ انتبه، الطهر معناه النقاء، أي رأت علامة الطهر إما بقصة بيضاء أو بالجفوف، وليس كلامنا هنا عن انقطاع الدم مع وجود أثره بالفرج. قال من رأت يوما دما ويوما نقاء، قال فالدم حيض والنقاء طهر، أي أن داء الحيض قد يتخلله طهر صحيح، وعلى هذا في إدارة الطهر تغتسل وتصلي، فإن جاء الدم إيش امتنعت عن الصلاة والصيام، فإن رأت الطهر اغتسلت وصلت، قال فالدم حيض والنقاء طهر. الدم حيض إذا بلغ مجموعه أقل الحيض، إذا بلغ مجموع الدم أقل الحيض، أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. مثال ذلك رأت يومين دما ويوم طهر ثم يوم دم ثم يومين طهر ثم يوم دم، نقول كم الدم مجموع الدم؟ يومين، يوم يوم كم؟ أربعة، يصلح أن يكون حيضا حيض لأنه أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوم، أقول هذا الدم هو حيض وما تخلله من الطهر فطهر صحيح، طالما أن مجموع الدم لا يزيد عن 15 يوما ولا يقل عن يوم وليلة. يقول فالدم حيض إذا بلغ مجموعه أقل الحيض يوم وليلة ولم يزد على 15 يوما، تمتنع فيه الحائض ما تمتنع فيه ما تمتنع منه الحائض، تمتنع من الصلاة والصيام وقربان الزوج وقراءة القرآن والطواف ولا تطلق. قال والنقاء طهر، أي هذا النقاء يتخلل الدم طهر، تغتسل وتصلي، وهذا يعني أنه قد يتكرر عليها الغسل، لو رأت الطهر أربع مرات في 10 أيام قد يتكرر عليها الغسل كم؟ 4 مرات، لأن كل مرات الطهر اغتسلت. فهذه امرأة يأتيها الدم لمدة يومين ثم الطهر يوم، اغتسلت وصلت، ثم رأت الدم يومين، ثم رأت الطهر كم؟ يوم، اغتسلت وصلت، لأن كم مجموع؟ 6، ثم رأت الدم يومين، ثم رأت الطهر يوم، اغتسلت وصلت، هذا كم صار؟ 9، ثم رأت الدم يومين، ثم رأت الطهر، اغتسلت وصلت، فأصبح مجموع الحيض كم؟ يومين، 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 8 أيام يصح أن يكون حيضا، تخلله 4 أغسال. لأن غدرة الطهر بعد مضي يومين بعد مضي يومين بعد مضي يومين بعد مضي يومين، فاغتسل في 10 أيام 4 أغسال. لماذا؟ لأن الغسل واجب في نهاية الحيض، فإذا كان طهرا صحيحا ونقاء صحيحا وجب عليه الغسل. ويدل على أن النقاء والطهر في أثناء الحيض طهر صحيح ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار تغتسل وتصلي. إذا رأت الطهر ولو ساعة، شوف ابن عباس يقول ولو ساعة من نهار، طالما أنها رأت الطهر. والمراد بالطهر هو أن ترى علامة الطهر، أن ترى علامة الطهر. ولأن الأصل وجوب الصلاة عدمها، الأصل وجوب الصلاة، فطالما أنها رأت الطهر لا يمكن نقول لا أنت الآن هو الطهر تخلل الحيض، لا توقف، نقول الأصل وجوب الصلاة، وهذا يقين لا يمكن إزالة إلا بيقين. نقول الأصل وجوب الصلاة ولا يمكن نرفع هذا الوجوب إلا بيقين، طالما أنها قد رأت الطهر إذن هو الطهر. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن الشيخ ابن تيمية وغيره قد رأوا خلاف ذلك، لكن الراجح هو هذا، الراجح أن النقاء الذي تراه في أثناء الطهر إذا رأت علامته فهو طهر صحيح، لقول ابن عباس قال: فإن رأت الطهر ولو ساعة من نهار تغتسل وتصلي. وذاك لا بد أن نفرق بين انقطاع الدم والطهر. أما إذا كانت المرأة ترى انقطاع الدم ولم ترى علامة الطهر، أي لم ترى، إذا كانت تعرف النقاء بالقصة البيضاء قالت لم أرى القصة البيضاء لكن قطع يومين ثم عاود للدم، نقول هذا انقطاع حيض، لأنه ليس من شرط الحيض أن يستمر الدم إيش ينزل، طالما أنك لم تري علامة الطهر، أي لم تنزل عليك مادة القصة البيضاء. ولكن نفرق بين رؤية النقاء فهو طهر صحيح، وبين انقطاع الدم، فإن قطع الدم في أثناء الحيض ولم تر علامة الطهر فإنه حيض، لأن كثيرا من النساء لا ينزل عليها الدم باستمرار، وهذا يسمى عند العلماء بالتلفيق، وهو أن يخسم يقطع الحيض. قال الشيخ: ما لم يعبر أكثره، أي بشرط أن يكون الحيض متقطع لا يعبر أكثر الحيض، أي يكون مجموع الحيض لا يزيد على 15 يوما، لأن الحيض لا يزيد على 15 يوما. فإن زاد هذا الدم المتقطع، زاد مجموع الحيض المتقطع أكثر 15 يوما، صارت هذه مستحاضة، وإذا كانت مستحاضة تنتقل بعد ذلك إما إلى العادة إن كانت لا عادة، أو إلى التمييز إن كان لا تمييز، أو إلى عادة غالب النساء. قال: ما لم يعبر أكثره. ثم قال الشيخ: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة. المستحاضة حدثها دائم، لأن خروج الدم من الفرج بإجماع العلماء ناقض من الوضوء، ناقض من الوضوء، وهذا حدثها دائم، أي هي مستمر، إن توضأت فالحدث مستمر لا يمكن ينقطع. قال: ونحوها، أي كل من كان حدثه دائم، كما كان به سلس بول لا ينقطع في ارتخاء والبول يستمر النزول، أو به ارتخاء في عضلة الفرج فالريح يخرج من غير شعور، أو به جرح يتعب دما لا يتوقف، أو يخرج منه صديد، أو كان به بواسير يخرج منه الدم بشكل متقطع لا يمكن لا يتوقف، هؤلاء حدثهم دائم لا ينقطع، فحكمه حكم مستحاضة. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه. المستحاضة ينزل عليها الدم بشكل استمرار تغسل، لأن الدم هذا نجس بإجماع العلماء، دم الاستحاضة نجس بإجماع العلماء، أول لأنه دم، والأمر الثاني أنه إيش خرج من الفرج فهو نجس، وإذا كان نجسا فإنه يجب إيش يجب أن تتنزه منه وأن تنزه ثوبها قدر المستطاع. وإذا قال المستحاضة تغسل فرجها بعد نهاية العادة، زين، تغسل الفرج وتعصبه، أي تضع شيئا يمنع وصول الدم إلى ثوبها والبدنها أو إلى التقاط. ويدل عليه حديث حمنة رضي الله عنه لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني استحاضة حيضة كثيرة شديدة، قال: أنعت لك الكرسف، وقال في حديث: احتشي كرسفا، أي ضعي قطنا، قالت: إنه أشد من ذلك، إني أتج ثجا، أي الدم ينزل صب، فقال: تلجمي، أي ضعي مثل اللجام رباط تضع القطن وتربط هذا. فدل على أن المستحاضة عليها أن تعصب فرجها، وقال في حديث المستحاضة قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن أمر المستحاضة بعد انتهاء المدة عادتها أن تغسل عنها الدم وتصلي. وجاء في حديث آخر أيضا في حق المستحاضة قال: ثم تستثفر وتصلي. تستثفر تضع قطنا مكان الدم، فدل على وجوب أن تضع قطنا وأن تغسل فرجها، لقوله: فاغسلي عنك الدم وصلي. لكن لو كانت حيضتها أو استحاضتها شديدة والدم يستمر أي ما ينفع وقد يخرج الدم إلى الثوب وقد يتقاطر، نقول حينئذ إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن لم يمتنع صلت على حسب حالها ولو سال الدم على ثوبها. ويدل عليه حديث عائشة في البخاري أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفت معه وكانت مستحاضة، قال تقول عائشة كانت ترى الصفرة والدم والطست تحتها وهي تصلي، تضع الطست تحتها وهي تصلي، فدل على أن المرأة إذا كانت لا تستطيع أن تمنع خروج الدم أو وصوله للثوب أنها تصلي على حسب حالها لعموم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ وتتوضأ لوقت كل صلاة. المستحاضة ومن كان به حدث دم يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت أي إذا دخل الوقت توضأت وصلت ولو نزل الدم، أي توضأت وصلت ما شاءت من الصلوات إلى خروج الوقت، فإن جاء الصلاة الأخرى توضأ عاد في وضوء مرة أخرى، إذن لكل وقت توضأ. وكم وقت عندها؟ خمسة، الصلوات الخمس، فأول دخول الفجر توضأ وتصلي، أول دخول الظهر توضأ وتصلي، أول دخول العصر توضأ وتصلي، أي يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا فيها وضوء واحد، لما ثبت من حديث فاطمة بنت أبي حبيش الصحيح أن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم، لكن الإمام مسلم أعل الزيادة وقال في حديث عائشة زيادة حرف زاده حماد تركته عمدا، أي أن هذه الزيادة وهي أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة اختلف في ثبوتها، فأثبتها البخاري وأعلها مسلم والدارقطني وغيرهما، وهي من رواية حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبي معاوية، والعلماء الكفار مختلفون، منهم من يثبت هذه الزيادة ومنهم من يجعلها من قول عروة، أن عروة الذي قال توضأ لكل صلاة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الحفاظ على عدم ثبوتها، لكن أمر الحائض المستحاضة أن توضأ لكل صلاة قد ثبت عن جمع من الصحابة، وقد ثبت عن علي وعن معاذ وعن ابن عباس وعن عائشة، ولك الصحيح أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أولا لحديث البخاري، ولو فرضنا أن الزيادة هذه غير محفوظة على أن على الرغم من أن البخاري قد صححها فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، وهذا لا شك أنه حجة، وهذا هو الراجح والصحيح أن المستحاضة ومن كل من كان حدث دائم أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. قال تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، تصلي ما شاءت في الوقت الفروض والنوافل، فإذا توضأت لصلاة الظهر صلت إيش الظهر وصلت النوافل والمستحبات وصلاة الاستخارة ما شاءت، لماذا؟ لأنها في حكم الطاهرات، المستحاضة طاهرة لكن حدثها دائم لكنها في حكم الطاهرات. قال الشيخ ولا توطأ إلا مع خوف العنت، إذن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات وتطوف، لكنها لا توطأ إلا إن خشي زوجها العنت، أي هي زوجها يمتنع من وطئها إلا إن خشي العنت، أما إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة واشتد شهوته زاد شبقه حينئذ يجوز له لأنه في حكم المضطر. ودليل ذلك أن المستحاضة لا يأتيها زوجها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها، وجاء عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوج طيب، ما ثبت عن عائشة رضي عنها المستحاضة لا يأتيها زوجها، وثبت ذلك عن بعض الصحابة، والصواب أن المستحاضة لا يمتنع منها زوجها، لا يمتنع منها زوجها، هذا هو الراجح، ويدل عليه قول عائشة أو قول عكرمة رضي الله عنه قالت كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. وجاء أيضا عن حمل بن جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. فقد ثبت عن حمله وعن أم حبيبة أن أزواجهن أو أزواجهما كان يأتيانهما. وقال ابن عباس رضي الله عنه في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وذاك هذا القول ليس بالصحيح، بل الصحيح أن لزوجها أن يجامعها، لكن لو استقبل الدم هذا الأمر إليه، لكنه ليس هناك ما يمنع من مجامعته على الصحيح لثبوت ذلك عن أمهات عن صحابيات، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولعدم الدليل على امتناع اتيان زوجها. وإذا كانت مستحاضة تصلي فلا شك أن إيش الصلاة أعظم، إذا أبيح لها الصلاة فمن باب أولى أن يباح إيش لها جماع زوجها. قال الشيخ ويستحب غسلها لكل صلاة، أما الوضوء لكل وقت فهذا واجب، وأما الاغتسال فمستحب. يقول يستحب غسلها لكل صلاة ولا يجب، لا يجب لعدم الأمر به، إنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوضوء فقط، لأن إلا بالوضوء، لكن الاغتسال مستحب لحديث فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة. قد جاء عن فاطمة أنها كانت النبي فاش أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لكنه جاء أن هذا من فعلها لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء قد جاء في حديث الأمر بالغسل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضة بالغسل، لكن جميع الأحاديث التي فيها أمر مستحاضة بالغسل أحاديث معلولة غير محفوظة ولم يثبت ذلك، بل الصواب أنه ثبت أن فاطمة كانت تفعل ذلك من نفسها على سبيل الاحتياط. ويدل على الاستحباب أيضا استحباب الغسل لكل صلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام لزينب الجحش بأن تؤخر الظهر إلى العصر فتغتسل وتصلي الظهر العصر. قال عليه الصلاة والسلام تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي أي تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل فتصلي الظهر في أول وقتها ثم يدخل العصر فتصلي العصر. قال ثم قال وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسل وتصلي. قال وتغتسل الفجر. فهنا أمر النبي عليه السلام على سبيل الإرشاد أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقتها ثم تصلي العصر بعد دخول وقتها. هذا جمع صوري، أي صلت الظهر في وقتها لك في آخر وقت والعصر في أول وقت، ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقتها ثم تغتسل وتصلي المغرب في آخر وقتها ثم تصلي العشاء في آخر وقتها ثم تغتسل الفجر. وهذا على سبيل الاستحباب، ويدل على استحباب أن تغتسل لكل صلاة وليس بواجب. قال الشيخ نعم أقرأ.
قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وضعها قبل 40 بعد التطهير بعد التطهر، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط
ويسقط
غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
نعم، الآن الشيخ انتقل إلى أحكام النفاس. يقول الشيخ وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أما دم النفاس فهو الدم الخارج بسبب الولادة، كل دم خرج بسبب الولادة أو ما كان متصلا بها، كالدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيوم ويومين واتصل بالولادة، فهذا يسمى بدم النفاس، وتسمى المرأة بالنفساء. وقيل أنها سميت بنفساء من باب التنفيس، أي كأن الله نفس كربتها بوضع حملها. وقيل من باب التنفس، لأن التنفس هو الخروج من الجوف، فلما خرج جنين من الجوف صارت إيش نفساء من باب التنفس. الشاهد أن النفساء هي المرأة التي إيش خرج منها الدم بسبب الولادة أو ما كان متصلا به. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، أي أن النفاس لا يزيد على 40 يوما. مثال ذلك هذه امرأة رأت الدم 50 يوما، نقول أنت نفساء مدة 40 يوما ثم تغتسلين وتصلي ولو استمر الدم، لأن الدم اللي فات لا يزيد على 40 يوم، أي كل ما تراه النفساء بعد 40 فهو دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام. والدليل على هذا التوقيت ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وقت، وهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، والحديث المشهور الصح منهما حديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وجاء بلفظ وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فدل على أن هذا التوقيت مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن التوقيت جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لفظ التوقيت قد أعله بعض العلماء وجعل الثابت قول أم سلمة كانت النفساء تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أي لم تجعل التوقيت من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال كانت أي تخبر عما كانت تجلس النفساء. وقد نقل بعض العلماء إجماع العلماء على أن النفاس لا يزيد على 40 يوما، فقد نقل الترمذي إجماع العلماء، قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، أي هذا إجماع حكاه الترمذي. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله هو السنة المجمع عليها، أي النفاس لا يزيد على 40 يوما. وممن روي عنه التوقيت من الصحابة جمع، فقد جاء التوقيت عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن أنس وعن عثمان بن أبي العاص وعن عاد بن عمرو وعن أم سلمة، هؤلاء الصحابة جاء عنهم التوقيت. وقال الطحاوي لم يقل بالستين، أي أن النفساء لم تجلس 60 يوما أحد من الصحابة، إنما قاله بعض من بعده، أي إنما جاء القول بالزيادة على 40 هو قول بعض، أما الصحابة فلم يجي عن أحد منهم أكثر من 40 يوما. هذا على ما ذهب إليه المؤلف لهذا الدليل. وقال بعض العلماء أنه لا حد لأكثر النفاس كما الحي، لا حد لأكثر، قالوا لأن الله عز وجل قد علق الأحكام بوجود الأذى، يسألونك عن المحيض والنفاس من الحيض، أي نوع من الحيض بإجماع العلماء، قل هو أذى فاعتزل النساء، قالوا فطالما أنه وجد الأذى فقد ثبت حكمه، ولوجوده في العادة، أي قد وجد في العادة من النساء من يستمر الدم أكثر من 40 يوما. وقالوا والتوقيت ممتنع، قالوا لأن المرأة إذا رأت الدم 40 يوما، نقول بانتهاء، خلينا نفرض أنها جاء ولدت فجر اليوم، نقول بمضي الفجر 40 يوم، ما قبل الفجر هذا دم نفاس، وما بعده ليس دم نفاس، مع أن الصفة واحدة والهيئة واحدة والشكل واحد، قال هذا بعيد وليس له نظير في الشرع. وهذا قول جمع من التابعين أن النفاس لا يتحدد، منهم من قال 60 أكثر 60 كالشافعي، ومنهم من لم يحدد، ومنهم قال 70، ومن من قال بذلك أن النفاس لا يحدد بأربعين يوما الحسن والشعبي والأوزاعي والإمام مالك والشافعي، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. والأحوط أن النفاس يحدد بأربعين يوما لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا مخالف، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه قضى بين النفاس أكثر من 40 يوما، وهذا هو الأظهر والأحوط، هذا هو الأظهر والأحوط وقوفا على أقوال الصحابة، فإنه لم يأتي بالزيادة إلا لم ينتج الزيادة إلا عن التابعين. وذكرنا من ذكروا ذلك، وقد حكى الترمذي إجماع العلماء وكذلك إسحاق، وهو أحوط. وعلى هذا فإن المرأة بعد 40 تغتسل وتصلي، ويكون الدم الذي ترى بعد ذلك دم فساد، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك. وإن لم نصحح لفظ التوقيت فخبر أم سلمة عن هذا الأمر في عهد النبي، قال كانت تجلس في عهد النبي، هذا حكم الرفض، فإذا اعترض بأقوال الصحابة فلا شك أن هذا أحوط وأبرأ إلى الذمة. قال الشيخ رحمه الله النفاس عموما كيف النفاس؟ قلنا هو الدم الخارج بسبب الولادة، لكن متى تكون المرأة نفساء؟ المرأة قد تسقط قطعة لحم، هل تكون نفساء؟ يعني يأتيها الحمل شهر شهرين ثم يسقط الحمل وترى الدم، هل تكون نفساء؟ أهل العلم يقولون بأن النفساء هي المرأة، أو الدم النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، ولذلك قالوا لا بد أن نتيقن من أن الساقط أصل خلقة إنسان، لأن المرأة قد تسقط دما مجتمعا في الرحم ولا يكون أصل خلقة إنسان، وهذا يكون دم فساد، مثل مرة يأتيها ألم في الرحم أو يأتيها نزوف مشيمة وما شابه ذلك أو أشياء فينزع عليه الدم، المرأة قد يعتل عليه الدم من الرحم لأسباب وعلل كثيرة. قالوا فإذا كان دم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة وأصله وجود الجنين، إذن الدم لا بد أن يتيقن بين الساقط من المرأة أنه جنين، ولذلك قال العلماء أن النفس هي التي أسقطت ما تبين فيه خلقة إنسان. طبعا كان ولد إنسان يعني حي أو ميت وظهر فيه إنسان ظاهر، الكلام فيما لو أسقطت قطعة لحم لشهر أو شهرين هل يعتبر نفاس؟ نقول العبرة في ذلك أن نقول إن تبين بأنه خلقة إنسان ووجد فيه التخطيط فهي نفساء، حتى لو قال أطباء والله لا هذه عندك حمل وهذا حمل ثم أسقطته بعد 40 يوما أو 50 يوما شهرين 60 يوما وقطعة لحم، نقول طالما أنه لم يتبين فيه خلقة إنسان فالأصل إيش؟ وجوب الصلاة ولا تمتنع. ومتى يبدأ التخطيط؟ التخطيط يبدأ في أي مرحلة؟ مرحلة المضغة، قال جنة إيش؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة ثم غير مخلقة، ذكر الله التخليق في المضغة، وجاء في حديث مسعود إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوم مضغة، فدل على المضغة تأتي بعد مضي كم؟ 80 يوم، وبين الله بين المضغة منها ما هو مخلق ومنها ما هو غير مخلق، فدل على أن ما تسقطه المرأة دون 80 فهذا إيش؟ لم يقع فيه تخليق، وما كان فوق 80 فهو محتمل، ولكن الغالب أنه فوق 90 يبدأ التخليق، لكن فوق 80 ننظر، فإن كان الساقط من المرأة قد تبين فيه خلقة إنسان، يعني كيف؟ يعني انقسم اللحم إلى يدين ورجلين ورأس، وإن لم تظهر المعالم، لكن من رآه علم أن هذه إيش أصل إنسان أو خلقة إنسان، حينئذ يصبح مخططا، وحينئذ تكون المرأة نفساء. وأما إذا أخذ قطعة لحم ليس فيها تخطيط كرأس ويدين فهذا إيش يبقى مشكوكا فيه، لا يترك تترك الصلاة لأمر مشكوك فيه، والأصل وجوب الصلاة. كذلك الدم الذي تراه المرأة قبل الحيض قبل النفاس، يعني المرأة قبل الولادة بيوم يومين ترى دما، نقول هل هذا يعتبر نفاس تمتنع من الصلاة؟ نقول إن كانت إن كان يصاحبه آلام الولادة الطلق وأعقبه الولادة في وقته فهو حي فهو نفاس، لكن المرأة قالت لا هذا ما ليس ما عقطرق لكن نزل مني دم، والمرأة الحامل نزل منها دم كثيرا، فنقول إن لم يصاحبه ألم الولادة ويعقب الولادة فهذا إيش ليس بدم النفاس، ولكن نقول دم النفاس قد يكون قبل الولادة لكن بشرط ماذا؟ أن تصاحبه آلام الولادة وتعقبه الولادة ولو كان ليوم أو يومين، فعلى هذا في إدراج المرأة الدم مصحوبا بالطلق وحتى قبل أن تلد فنقول هذا نفاس تمتنع من الصلاة والصيام. قال الشيخ رحمه الله ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، أكثر النفاس كم؟ 40 يوما لا يزيد على ذلك، لكن الطهر متى ما طهرت قبله، كان طهرت 20 يوما امرأة رأت ولدت ثم بعد 20 يوما رأت الطهر، وما هو الطهر هنا؟ الطهر النفاس كطهر إيش؟ الحيض، إما برؤية الخص البيضاء بنزولها أو بالجفوف. قال متى ما طهرت أي رأت النقاء قبل 40 تطهرت وصلت، وهذا بإجماع العلماء أن متى ما رأت النفس الطهر قبل 40 فإنها تصلي وتصوم حتى لو رأت الطهر بعد يومين من الولادة، بعد 10 أيام من الولادة، طالما رأت الطهر بعلامته فهي طاهر. وقد نقل الترمذي وإجماع العلماء كما ذكرت، قال إجماع العلم من الصحابة بعدهم على أنه فسد تدع صلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، فهذا محل إجماع. وفي لفظ حديث أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وجاء في حديث أنس حديث جابر قوله إلا أن ترى الطهر، فدل على أنه إذا رأت الطهر قبل 40 فهي طاهر. قال متى طهرت قبله؟ تطهرت وصلت. قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، أي إذا رأت الطهر قبل 40 فإنها في حكم الطاهرات، لكن تصلي وتصوم، إلا أن زوجها يكره أن يطأها إلى 40. مثال ذلك، هذه امرأة ولدت ورأت الدم 20 يوما ثم رأت الطهر والنقاء، نقول الآن اغتسلي وتصلي وعودي في حكم الطاهرات، لكن كم بقي من 40؟ 20، أنت حكم الطاهرة، لكن إن زوجك لا يأتيك 20 يوما إلى أن تنتهي 40 على سبيل الاحتياط. قال شيخ ويكره، ولم يقل ويحرم، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. لماذا؟ لما ثبت من عن عثمان بن العاص رضي الله عنه أن امرأته جاءته وقد رأته الطهر قبل 40 فقال لا تقربيني، أي حتى تمضي 40، مع أن قد رأته الطهر، فقالوا هذا صحابي رضي الله عنه تنزه وقال امرأتي لا تقربيني. وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائد بن عمرو أنهم كانوا يكرهون أن يأتوا زوجاتهن إذا طهرن قبل 40. والقول الثاني أنه لا يكره بل مباح، لا يكره أساسا. لماذا؟ لأنها في حكم الطاهرات، وإذا كانت تصلي فالجماع أهون من الصلاة، ولأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، وغاية ما ثبت عن بعض الصحابة أنه على سبيل الاحتياط والتورع والورع، والورع شيء والكراهة شيء آخر، الكراهة حكم شرعي، فعلى هذا فلا يجوز زوجة وطؤها، وإن تورع عن ذلك فهذا إليه، لكنه ليس بمكروه على الصحيح. قال الشيخ فإن عاودها الدم فيها، أي في 40، يعني رأت الطهر، كان رأت الدم 20 يوما ثم جاءها الطهر بعد 20، ماذا نقول؟ تغتسل وتصلي بإجماع العلماء. قال ثم عاودها الدم في 40، كأن رأت الدم 20 يوما ثم طهرت 10 أيام ثم عاودها الدم في 30. الآن عاودها الدم متى؟ في وقت ماذا؟ وقت النفاس، أي عاودها الدم بعد مضي 30 يوما من ولادتها، أي في وقت النفاس. قال فإن عاودها الدم فيها، أي في 40، قال فمشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب. إن عاودها الدم فمشكوك فيه، أي هنا كونه قد رأت الطهر وعاودها الدم، فلكن الدم هذا مشكوك فيه، أي مشكوك في كونه نفاسا. لماذا؟ لأن قد رأت الطهر والنقاء، فرجوع الدم يبقى مشكوكا فيه، لأنه طرأ على طهر صحيح ونقاء صحيح، فيصير مشكوكا فيه لما رأت الطهر. ولا يزال اليقين بوجوب الصلاة بعد رأت الطهر بهذا الشك، فنقول الآن بعد ما رأت الطهر تتوضأ وتصلي يقينا ولا شكا؟ يقينا. لماذا؟ لأن قد رأت الطهر، وقد أجمع العلماء أن الطهر قبل 40 طهر، إذن الآن نحن بيقين أنها طاهر. عاودها الدم في 40، نقول هذا الدم مشكوك فيه وقد طرأ على يقين، واليقين لا يزول بالشك ولا يزول باليقين، فماذا نفعل؟ نقول مشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي الواجب. نقول صلي وصومي واقضي الواجب، لأن لا يمكن نزيل هذا اليقين بالطهر بهذا الشك. قال الشيخ فمشكوك تصلي وتصوم لأنها في حكم الطاهرات، اليقين الذي ثبت لها بالطهر لا نزيله، فهي في حكم الطاهرات تصلي وتصوم، لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا. مثال ذلك، هذه امرأة ولدت في شعبان، في 20 من شعبان، ورأت الطهر، ورأت الدم 20 يوما، رأت الدم كم؟ 20 يوما، أي رأت الطهر في 10 من رمضان، واضح؟ ثم عاودها الدم في 20 رمضان. عاودها الدم في 20 رمضان. الآن عاودها في 40 ولا في 40؟ في 40 عاودها في 20 رمضان. يعني في بعد 30 يوم من ولادتها. نقول هذا مشكوك فيه. نقول أنت الآن تصلين وتصومين لأنك في حكم الطاهرات. الآن ستصوم عاودة الدم 10 أيام. معناه أن العشر الأخير صامتها مع أن الدم ينزل عليها. نقول إذا انقضت 40 اغتسلي وأقضي الصوم الواجب. نحن أمرناك بالصوم وأمرناك بقضائه. لماذا؟ قال احتياطا. إذا تصوم وتصلي أن في حكم الطاهرات وتقضي الصوم احتياطا لاحتمال أن يكون نفاسا. فعلى هذا نكون قد أوجبنا عليها الصوم كم؟ مرتين. طبعا الصلاة ما تقضيها أساسا لأنها لو كانت حائض الصلاة ما تجب عليها أساسا، لكن الذي يقضى الصوم قال وتقضي الصوم الواجب. إذن أمرناها أن تصوم مع وجود الدم طالما أنه قد عاودها في مدة النفاس، وأوجبنا عليها الصوم على سبيل الاحتياط، فنكون قد أمرناها بالصوم مرتين. وذلك قال العلماء وهو القول الثاني أنه إن عاودها الدم في مدة النفاس على صفته وهيئته فنفاس طالما أنه في المدة، وهذا هو الراجح والصحيح. إذا عاودها الدم في مدة النفاس فإنه نفاس، كما قلنا ذلك في مدة إيش؟ الحيض. كما قلنا في الحيض إن جاء الحيض إن رأت الطهر في أثناء الحيض فهو طهر كامل، فإن عاودها الدم في الحيض فهو إيش؟ فهو حيض. نعود في مدة عادتها فهو إيش من عادتها. والقول الثاني كما ذكرنا هو الصحيح أنه إن عاودها الدم في 40 على صفته وهيئته فإنه نفاس، فإنه نفاس. لعموم قول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد وجد هذا الأذى، وجد هذا الأذى طالما أنه في المدة. وإلا إن عاودها الدم بعد 40 فهو دم فساد. إن جاء الدم بعد 40 فهو دم فساد لا يمنع من صحة الصلاة والصيام. إذن القول الصحيح أنه إن عاودها الدم في مدة النفاس فهو محكوم بأنه نفاس بشرط أن يكون على صفته وهيئته، على صفته وهيئته. قال الشيخ وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. النفاس كالحيض لأنه حيض، ولذلك تسمى المرأة الحائض بنفساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت في الحج قال أنفستي، فدل على أن الحيض يسمى إيش؟ نفاسا، وحكمه حكمه. قال هو كالحيض فيما يحل، أي كما يحل الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج كذلك يحل الاستمتاع بالنفساء فيما دون الفرج. قال ويحرم، أي يستوي كذلك في الحرمة، فكما أن الصلاة تحرم على الحائض تحرم على النفسة، وكما أن الصيام يحرم على الحائض وتجب على القضاء كذلك على النفسة، وكما أن وطأ الحائض محرم فكذلك وطأ النفسة محرم، وكما أن دخول مسجد الحائض محرم كذلك النفسة، وكما أن مس المصحف وقراءة القرآن محرم على الحائض كذلك إيش في النفسة، وكما أن طلاق الحائض محرم كذلك طلاق إيش النفسة على خلاف الطلاق. قال ويجب كذلك تستوي في الوجوب، فكما أن الحائض يجب عليها أن تغتسل بعد الحيض كذلك النفساء يجب عليها الغسل بعد الحيض، وكما أن وطأ الحائض يوجب الكفارة كذلك وطأ النفساء يوجب الكفارة دينار أو نصف دينار. ويسقط، أي يستويان في السقوط أيضا، فالحائض يسقط عنها الصلاة وكذلك النفساء تسقط عنها الصلاة ولا تؤمر بإعادتها كذلك النفساء. ثم استثنى الشيخ قال غير العدة والبلوغ، أي مما يفترق الحيض عن النفاس العدة والبلوغ. فالعدة الحيضة التي طلقت فيها هل تحسب من العدة أو ما تحسب؟ ما تحسب. يعني رجل طلق امرأته وهي حائض نقول هذه الحيضة لا تحسب. وذلك قال العلماء نهي الإنسان عن طلاق الحائض لأنه تطوير العدة، فإن هذه الحيضة غير محسوبة، لابد أن تستقبل ثلاث حيضات جديدة فقد أطال عليها المدة. بخلاف العدة، بخلاف النفساء، لو طلقها وهي نفساء فإن العادة فإن العدة مرتبطة بالحيض أم بالنفاس؟ بالحيض. وذلك متى ما طلقها وهي في النفاس استقبلت عدتها، بخلاف أن طلقها وهي حائض فالحيض اللي طلقها في أثنائها غير محسوبة. أما النفاس فمتى ما طلقت استقبلت إيش؟ حيضتها ثلاث حيض، استقبل حيضتها ثلاث حيض، فعل هذا فتختلف. فذلك العدة الحيضة تطلقت في العدة غير محسوبة بخلاف النفساء فإنها تستقبل ثلاث حيض، وذلك لا يحسب من العدة النفاس، لا يحسب من العدة، فلو طلقه هي نفساء لم تحسب عليه مدة النفاس، بل لابد من استقبال ثلاث حيض. قال والبلوغ أيضا، البلوغ الحيض على معنى البلوغ، متى ما حاض المرأة علم إيش بلوغها، أما متى ما نفس المرأة هل هذا على معنى البلوغ؟ أول النفاس يكون إيش عن ولادة، معناها أنه قد وصل جاء إيش الحمل قبل ذلك، والحمل لا يكون عن احتلام. إذن هل النفاس كان على معنى البلوغ؟ لا، لأنه قد تبين من قد بلغت قبل ذلك، بلغت بحملها وباحتلامها قبل حملها، بخلاف الحيض، الحيض في نفسه يثبت البلوغ. قال غير العدة والبلوغ. طبعا العلماء اختلفوا في الطلاق، فظاهر كلام المذهب بأن النفساء لا يجوز طلاقها، النفساء لا يجوز طلاقها، وقال بعض العلماء بل يجوز طلاق النفساء، قال إن الحائض إنما نهيت عن طلاقها لأجل تطويل العدة، والنفاس ليس محسوبا من عدة أساسا، ليس محسوبا، والحيض تقصر مدته، ولكن نقول للزوج أمسك حتى تطهر، بخلاف النفس تطول مدته، في خلاف لا أريد أن نخوض فيه. قال الشيخ وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخر من أولهما، إن ولدت مرة توأمين فمدة النفاس اللي هي 40 معلقة تبدأ متى؟ من أول التوأمين. فلو فرضنا أن امرأة ولدت التوم الأول اليوم في الأول من رمضان، ثم ولدت الثاني في الخامس من رمضان، أي بقي في رحمه الخامس من رمضان، فينتهي النفاس بمضي 40 يوما من الأول وخمس وثلاثين يوما من الثاني. وعلى هذا فإذا مضت 35 يوم من الثاني و40 من الأول فقد إيش طهرت، وجب أن تغتسل وتصلي ولو استمر الدم، لأن الدم النفاس يحسب من أول مولود، فعلى هذا فإنها تطهر بعد مضي 40 يوم من الأول ولو طال الفصل بينهما. لماذا؟ قال لأنه حمل واحد، ولا حمل واحد بتوأم، حمل واحد، ودم النفاس دم الخارج بسبب الولادة وهو حمل واحد، فعلى هذا فالدم دم واحد، دم واحد، فمتى ما ولدت وضعت جنينها فإنها تحسب مدة من أول المولود الأول. وقال بعض العلماء إنه إن طال الفصل بينهما فإنها تجلس للثاني 40 يوما، قال لأن الدم الخارج بعد الثاني خارج بسبب ولادة، والأحوط الأول، الأحوط الأول أنه على ما ذهب المؤلف رحمه الله أن أول نفاس يكون من أول مولود، من أول مولود، لأنه إيش؟ لأنه حمل واحد. نعم. والله أعلم. نعم. أسئلة؟ كم هناك أسئلة؟ نعم. يجوز الجماع؟ لا يجوز. بنص الآية. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز قربانها حتى تغتسل، يقول فتطهرن أي هن تطهرن، جعل غاية إلى طهارتها بانقطاع الحيض لكن وطأها معلق بغسلها. في خلاف، وأنا أحبط أن هنا كفارة، أبو أحبط صحيح. نعم. متصلة؟ كيف متصلة؟ الصفرة والكدرة نقول لها أحوال، إن كانت الصفرة والكدرة في أثناء الحيض أي جاءها الحيض ورأت الدم ثم رأت الصفرة والكدرة في أثناء الحيض فهو حيض بإجماع العلماء، وإن كانت الصفرة والكدرة بعد الطهر فهو ليس إيش بحيض بنص حديث أم عطية ولإقوال الصحابة وعائشة رضي الله عنها. لكن الكلام إذا جاءت الصفرة الكدرة في وقت الحيض قبل مزيد الدم، يعني المرأة تحيض في أول الشهر تقول في أول عادة ما نزل دم جاء صفرة كدرة، هل يعتبر حيضا؟ الصحيح نعم، لا سيما إن كان في وقت الحيض وقد صاحبته الآلام، حيث يكون حيضا. وعلى هذا فالصفر والكدرة لا تكون حيضا ولا تعتبر من الحيض فيما إذا كان بعد الطهر أي بعد النقاء. أما إذا جاء في أثناء الحيض أو جاء في وقت الحيض قبل نزول الدم مصحوبا بآلام الحيض فهو حيض. لأن بعض النساء اليوم تبدأ العادة مو بالدم الأحمر، تبدأ بصفرة وكدرة وبعض الآلام ويتأخر نزول الدم الأحمر، نقول هذا صفرة وكدرة حيض. إذا رأت العامة الطهر نقول هو إيش؟ ليس بحيض. لكن لا، امرأة سبعة أيام ولم ترى علامة الطهر، أي هي في العادة ترى قصة بيضاء، ما نزلت قصة بيضاء، بعد سبعة أيام ترى صفرة كدرة، نقول هل رأيت الطهر؟ قالت لا، ونقول خلاص هو حيض، حتى لو زاد على مدة العادة على الصحيح. نعم.
من به ساسور يعني نقول يعني يجب عليها أن يضع شيء.
نعم، يجب عليها أن يمنع طالما أن الأمر مستطاع، يضع قطنة، يضع أي شيء يمنع، مثل حفاظات اليوم يوضع الرجال والنساء، بعض هذه الأمور تحفظ وصول الدم وتجفف المكان.
شيخنا المذهب ذكر
المبتدئة
المبتدئة تكرر عليها الدم، قالوا تغمس الصيام
إذا عرفتها عادتين، كانت العادة أي تقضي الصيام يعني نقول
جامعها في الطهر،
لا يجامعها الآن المبتدأ، ما يجامعها زوجها المبتدأ، تقضي بعد يوم وليلة تصلي فقط احتياط العبادة، لكن لا يأتيها زوجها طالما الدم ينزل
حتى في الأيام ما يأتيها،
أي ما يأتيها زوجها، وإنما فقط سبيل الاحتياط أمرناها بالصلاة والصيام، لكن لا نقول لزوجها أن يقربها.
لو جاء الشيخ على المبتدأ
لو جاء عند هل نزيب الكفارة؟ نقول إن تبين بأنه كان قد جمع فيه حيضها ففيه كفارة، يعني تبين بعد ثلاثة أشهر على المذهب أن هذا كان حيضا لها فقد جمعها في حيضها فعليه الكفارة. نعم.
لو تزوج إنسان نصرانية
أي
وكانت تحيض فلا يجوز أن نقربها،
لا يجوز أن نقربها مسلمة ونصرانية،
هل يجب أن تغتسل؟
نعم، يجب أن يلزمها بالغسل، أن تغتسل ويقربه زوجها بعد غسلها.
شيخ سؤال ثاني،
شيخ لو ولدت أميتي فهو النفاس الأخير من أوله. شيخ على القول الثاني أن لو طالت المدة فتحسب للثاني فترة جديدة 40 يوم. يعني لو كان يوم يومين، لكن لو كان مثلا ولد الآن وبعد خمس دقائق الغالب أنه تلد 10 دقائق هذا ما لا أثر له، لكن لو ولد اليوم بعد يوم يومين ولد الثاني هنا صار في فرق كبير تحسب من الثاني. لا يعني لأن الوقت يعني إذا كان 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ساعة هذا أمر يسير، ما يقدر الوقت بهذا، يقدر بنهار يقدر بليلة بهذه الصورة.
شيخنا ذكرت أن علة تقريم طلاق الحائض هي التطويل،
على هذا سيأتي الطلاق الكلام عليه هو التطويل وعلى الأخرى يعني، لكن احنا ذكرناه عرضا، لكن تفصيله سيأتي. هل طلاق الحائض يقع الطلاق أم لا يقع؟ لماذا نهي عن طلاق الحائض؟ ما هي العلل؟ هل تطلع عدة فعلا أم لأن المرأة تكون يعني غير مرغوب فيها أم لأن تسوء أخلاقها؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
منصوص علينا ولا؟
لا لا مستنبطة، ما في علة مستنبطة.
طيب العلماء بعض العلماء قاسوا طلاق النفساء على طلاق الحائض.
إيه.
طيب بس هذه علة مو نصية.
إيه طبعا المحكمة يقيسونها على استنباط القياس، القياس
العلة لازم تكون نصية
القياس
ولا
لا؟ مو شرط، إذا كانت على غلبة الظن.
شيخ بارك الله فيكم، الحين السحارة لو عزمناها يعني يستحب لها الاغتسال في الجمع الصوري،
نعم،
لو رأت الدم بعد الاغتسال بين
الصلاتين هي مستحاضة، هي ترى الدم أساسا الدم مستفر،
يقول
زيجب عليها وضوء؟ لا لا، إذا اغتسلت وصلت الظهر والعصر حتى الدم مستمر عادي، يعني نصف الوقت وقتها الآن هو بين اغتسالها إلى انتهاء وقت العصر، ولا يجب عليها أن تعيد الوضوء، بل تغتسل وتصلي حتى الدم، هي أساسا الدم لا ينقطع. فنقول لو أخرت الظهر إلى آخر وقتها، اغتسلت وصلت ثم دخل العصر والدم ينزل، نقول تصلي العصر ولا تعيد الوضوء بنص الحديث.
شيخ حديث
هذه لم تفعل هذا الأمر أن مثل أرشد فاطمة أن تفضلي كل صلاة وأرشد حنة اليوم الآخر، فإن جاز فإن أنها تفعل هذا أو تفعل هذا. نعم.
والنقاء طهر ما لم يعبو أكثره.
النقاء طهر الحيض وين المرأة اليوم الدم النقاء في الدم الحيض النقاء طهر ما لم يعبر أكثر، أي يعبر مجموع الحيض أكثر الحيض، المراد مو الطهر مراد الحيض، المنفقة تلفيق، هذه امرأة حاضت 6 أيام ثم أرادت الطهر يومين ثم حاضت 4 أيام ثم أرادت الطهر يومين ثم حاضت يوم ثم الطهر يومين، نقول الآن نجمع الحيض إن كان مجموع الحيض أكثر من 15 يوما مجموعة فهذه مستحاضة، وإن كان أقل فحيض صحيح. إن كانت مستحاضة نرجع نقول إن كانت لها عادة ترجع عادتها، إن كانت لم يكن عادة لها تمييز ترجع التمييز، وإلا تحيض على غالب النساء. الطهر إيه تصلي الصلاة ظاهر إيه بين حدثين طهر كامل كما قال ابن عباس الله أعلم، وصلى الله وسلم.